بسم الله بل ابن راقد سلع الواحد أمين. المرة اللي فاتت كنا وصلنا لحدث ملائكة السبع كنائس وابتداء من الإصحاح الرابع حد الإصحاح 20 هنلاقي أن سفر الرؤيا بيتكلم عن جانب نبوي لأمور هتحصل وبيوضح لنا ثلاث نقط مهمة جدا. هنلاقي في الإصحاحات الجاية من 24 يعني هنلاقي بيكلمنا عن سبعة ختوم وديت هنلاقيها في إصحاح 4 5 6 وبعد كده هنلاقي سبعة أبواق سبعة ختوم هنلاقي فيها شرح ازاي المسيح بيسند الكنيسة المجاهدة المتألمة في العالم. بعدين السبع أبواق هي عبارة عن سبعة إنذارات للناس اللي الخطيئة خدعتهم أو اللي ضد المسيح خدعهم. وهنلاقي بعد كده السبع جمات أو السبع ضربات وديت عينة ربنا بيبعت الضربات ديت أو الجمات ديت بيورينا عينة من الغضب الإلهي، ما هياش الغضب الإلهي كله لكن هي عينة من الغضب الإلهي على الناس اللي مصممين انهم يعيشوا في الخطية. وفي آخر السبع ضربات دهيت بيورينا انه بيكشف عن حقيقة الزانية الجالسة على الوحش و بيورينا ان الزينة بتاعتها كلها هي عبارة عن غش وخداع لكل الناس اللي بيسقطوا في الحيل بتاعته. النهاردة بنعمة ربنا هنبتدي الإصحاح الرابع. الإصحاح الرابع من سفر الرؤيا حنا اللاهوتي بركاته علينا امين. بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى الجرع العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله، وقدام العرش بحر الزجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. الحيوان الأول شبه أسد، الحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، الحيوان الرابع شبه نسر طائر، والأربع حيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل مملوء عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. الوصف اللي بيوصفه يوحنا الحبيب في الإصحاح الرابع للجالس على العرش، هو مش قادر يشوف مين الجالس على العرش، لأن الموقف رهيب جدا، موقف رهيب جدا ما يخليش في الإنسان قوة إنه يفهم حاجة. على رأي دانيال النبي لما بيقول كده، دانيال لما شاف رؤية أم ربنا بعت له جبرائيل المبشر وقال له فهم هذا الرجل، قال له فهمه يعني ايه الرؤية اللي هو شايفها. وبعدين جبرائيل الملاك قعد يشرح لدانيال النبي الرؤية اللي هو شافها، وبعدين بيقول كده بعد جبرائيل المباشر ما فهم دانيال كل اللي يقدر يقوله له قاله له، يقوم دانيال يقول ايه: ثم قمت وباشرت اعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. ده اللي بيفهمه مين؟ ملاك. اللي بيفهم دانيال النبي ملاك، لكن الرؤية ورهبة المنظر اللي شافه لما شاف قديم الأيام وقربوا إليه الابن الوحيد وأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له أمم وشعوب وقبائل، أم بعد ما جبرائيل تعب وشرح يقوم دانيال يقول ولا فاهم حاجة؟ ليه؟ الأصل الموقف رهيب جدا. المنظر اللي شافه يوحنا الحبيب، شاف عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب. حجر اليشب ده حجر شفاف جدا، مش زي الألماس يعكس النور، لا ده شفاف، يعني تقدر تشوف من خلال، لو تبص في الحجر تقدر تشوف فيه وراء ايه. حجر شفاف جدا، نقي جدا، تقدر تشوف اللي وراء ايه. عشان كده يوحنا لما شاف المنظر، مع بالإضافة إلى رهبة الوجود قدام لاهوت الله، قال بقى مش شايف حاجة. عشان كده يقول شبه أو مثل أو زي أو حاجة كده، يعني هو مش قادر، يعني اللي شاف مش قادر يقول هو شاف ايه. يقوم احنا بقى اللي انتهت الينا اواخر الظهور تفتكر نعرف نقول مين هو الجالس على العرش، لكن ربنا ادانا علامات صغيرة كده ممكن منها نقدر نعرف حاجة. يقول في المنظر شبه، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. 24 شيخا الجالسين 24 عرش، دول 24 قسيس غير المتجسدين، دول مش ناس من اللي كان ليهم صفة الكهنوت على الأرض، دول ناس غير متجسدين وليهم زكسولوجية موجودة في الأبصالمودية اللي احنا بنصليها، ودولت كما ان الكاهن على الارض او الكاهن الجزاني اللي له جسد بيشفع او بيطلب من ربنا عن البشر انه يعطينا رحمة ورأفة، فما بال هؤلاء 24 قسيسا غير المتجسدين. ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 أرواح الله. 7 أرواح الله اللي احنا قلناها قبل كده في إصحاح يمكن 1 ولا 2، اللي هي الأرواح، أرواح الملائكة، 7 طغمات السمائية المكلفة بخدمة الله. 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله. وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. الآباء قالوا ان بحر الزجاج ده هو مية نقية جدا شبه الزجاج، وبيقولوا انها بحر الزجاج ده هو المعمودية اللي من خلالها المؤمنين بالمسيح يقدروا يعبروا بحر الزجاج، يعني نزولهم في بحر الزجاج ده او في المية دي هو المؤهل الوحيد اللي يعطيهم صلاحية ان هم يكونوا ابناء الله ويقدروا يكونوا مع الاب في مجده في الدهر الاتي. بحر الزجاج اللي هو المعمودية، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. حيوان الاول شبه اسد، حيوان الثاني شبه عجل، حيوان الثالث مثل وجه انسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. طبعا كلنا اخذنا بالنا برضو في المناقشة اللي دارت في اول مرة ان ال4 حيوانات دولت هم رموز للبشرين الاربعة او الرسل الاربعة اللي كتبوا الاناجيل الاربعة. كلنا يعلم ان انجيل متى او متى الرسول لما يترسم وراه شبه ابن انسان، لو البشير لما يترسمت له ايقونة، يعني مفروض في ال4 تركان دولت اللي فوق ال4 عمدان قال مفروض انه يترسم البشيرين الاربعة. لما يترسم ايقونة للو الطبيب او لو البشير يترسم وراه عجل، لما يترسم ماري مرقس يترسم وراه اسد، لما يترسم يوحنا الحبيب يترسم وراه النسر. بعدين الاباء قالوا ايه؟ قالوا ده ممكن يكون رمز للانجيل اللي ممكن يساعد الانسان انه يرتفع كده ويتراءى قدام الله. الناس اللي عاشوا بالانجيل اصبح عندهم هذه الامكانية. الناس اللي عاشوا بالانجيل يعني اللي طوعوا وصية الله، الناس اللي طوعوا وصية الله كان عندهم امكانية ان هم يتراءوا قدام الله. ويمكن كلنا فاكرين عبارة مشهورة قالها إلي النبي: حي هو الله الذي انا واقف امامه. إلي ده كان بيقف قدام ربنا، بيقف قدام ربنا. مدام انسان ينفذ وصية الله قال يبقى قريب جدا من الله كل وقت، يعني مش صعود في وقت معين او يتراءى قدام الله في وقت معين وبس، لا ده يبقى قريب من الله كل وقت. عشان كده الاباء قالوا الحيوان اللي شبه الانسان ده بيحكي قصة تجسد المسيح، الحيوان اللي شبه العجل بيمثل ذبيحة الصليب اللي كان ليها رمز في العهد القديم انه اي انسان بيعمل خطية بيجيب ذبيحة ويقدمها فداء عن نفسه. فالعجل ده هو اشارة، لان لوقا البشير اتكلم عن ذبيحة الصليب كتير قوي. الاسد رمز للقيامة، لان المسيح بقيامته هزم الموت اللي قال عنه بولس الرسول كأسد زائر يقول يلتمس أن يبلع واحد نفسه كده يبلع واحد. فالمسيح قدام الأسد قدام الشيطان قال بقى هو أسد وقام من الأموات وهزم الموت بقيامته. النسر هو رمز للصعود، وإن الإنسان الروحاني أو الإنسان اللي بيعيش حسب الروح القدس ما بيكلمه من الأناجيل، قال الإنسان ده يبقى زي النسر كده، ممكن يطير في العالي وممكن يتراءى قدام الله. بعدين في الآية 8 والأربعة والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها من داخل مملوء عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلين قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. طب الملائكة بيسبحوا ربنا ليه؟ قال الملائكة شافوا خلاص الله المعد للبشر. طبعا الملائكة شايفين ذل الإنسان اللي عايش على الأرض ده، شافوا ذل الإنسان وشافوا إن ربنا بيعد لخلاص الإنسان مرة أخرى. عشان كده الملائكة بيفرحوا معانا ويقدموا تسبيح لله من أجل محبته، أجل رحمته، من أجل تحننه على جهل البشر، من أجل طول أناته على عصيانهم وتعدياتهم وخطاياهم وكل اللي بيعملوه ضد الله وأولهم إحنا. عشان كده الملائكة بيسبحوا عظمة ومجد وكرامة الجالس على العرش، وكأنهم بيعلمونا أو بيقولولنا اتعلموا لغة السمائيين، اتعلموا التسبيح، بيقولولنا بيترجونا نحن نتعلم التسبيح، والكنيسة كمان بتعلمنا ان احنا نسبح ربنا. عشان كده تلاقي الكنيسة رتبت بعد يعني رفع بخور عشية، ده نوع من التسبيح المقدم لله، لانه هيدينا فرصة ان احنا اللي يعيش يقدر يتناول بكرة من جسد المسيح ودمه، فاحنا نسبحه ونشكره ونمجده ونزيده علوا. بعد رفع بخور عشية كنيسة بتسهر في تسبيحة نص الليل وألحان وتمجيد جميلة جدا تقدم لله، وبعد كده الصبح يرفع بخور باكر، بخور شكر وتسبيح. وفي كل مرة احنا بنصلي المزامير نقول تسبيحة، مثلا تسبيحة باكر نهار نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، تسبيحة الساعة الثالثة، تسبيحة الساعة السادسة، وبعدين نصلي القداس، وده اسمه سر الشكر والتسبيح. وتلاقي أبونا بعد ما يصلي القداس ويتناول يقول كده فمنا امتلأ فرحا ولساننا تسبيحا، لأنه ربنا كشف الأمور المستورة عن السمائيين للناس البسطة اللي على الأرض. وأثناء التوزيع تبص للشمس عمالين يقولوا إيه، سبحوا الله في جميع قديسي، المزمور 150 اللي بيقول سبحوا الله في جميع قديسي. وبعد ما يخلصوا تسبيح ونتناول كلنا والذبيحة خلصت، يوم أبونا حط إيد في إيده شوية مية كده ويرفعهم لفوق كده ويقول يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد إلى العلو بهذه التسبحة، تسبيح الصاعد العلو بهذه التسبحة اذكرنا قدام الله ليغفر لنا خطايانا. فالسمائيين بيعلمونا وبترجونا ان احنا نتعلم لغة التسبيح، الكنيسة بتعلمنا وبتباشر طقوس التسبيح قدام عينينا، يمكن ده يعجبنا ويمكن ده يساعدنا ان احنا كمان في خلوتنا وفي وقت ما نكون لوحدنا يمكن نقدر نرفع قلبنا ونقدم شكر ومجد وكرامة لله اللي أعطانا كل البركات دي. بيقول الأربعة حيوانات بيقولوا قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. عاوز أقف عند يأتي دي ليه؟ أصل اللاهوت الغربي النهاردة بيقول المسيح جه مرة وهيجي كمان ثلاث مرات قبل انقضاء العالم. قال جه مرة في لما أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصعد للسماء، وهيجي مرة لما يختطف الكنيسة، لما يختطف الكنيسة من على الأرض قبل الضيقة العظيمة. وبعدين هيجي مرة تالتة لما يملك على الأرض 1000 سنة مع المؤمنين، وهيجي مرة رابعة لما يبقى وقت الدينونة. لكن الإنجيل ما قالش كده. شوفوا، لقيت على الأقل برهانين ثلاثة. اللاهوت الأرثوذكسي بيقول إن ربنا يسوع جه مرة وبعدين المرة الثانية للدينونة، للدينونة. شوف رسالة بولس الرسول لأهل تسالونيكي إصحاح 4 الآية 13 اللي عنده إنجيل. إصحاح 4 رسالة بولس الرسول تسالونيكي الأولى إصحاح 4 الآية 13 بيقول كده: ثم أريد أن ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام من الأموات فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يبقى معناها إيه؟ بمعناها أن الراقدين هيقوموا أولا وبعدين إحنا بعديهم، لأنه بيقول إيه؟ إحنا لا نسبق الراقدين، يعني الراقدين الأول وبعدين إحنا، مش إحنا إحنا يعني الأحياء إلى مجيء الرب، الناس اللي هيبقوا عايشين لحد لما المسيح يجي في مجده للدينونة في الدهر الآتي. لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. دي بقى إيه؟ دي القيامة العامة. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. نمرة واحد ان المسيح مش هينزل على الارض عشان يملك ملك مادي 1000 سنة مرة تاني مع المؤمنين. نمرة اثنين ان المسيح هيخطف ببوق بهتاف رئيس ملائكة سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. الناس اللي أمنوا بالمسيح وعاشوا كما حق الإنجيل المسيح هيقوموا أولا ويخطفوا ويكونوا على السحاب مع المسيح كل حين. يعني إيه؟ يعني إلى الأبد. كل حين يعني إلى الأبد. برهان تاني جه في رسالة بولس الرسول لعبرانيين إصحاح 9 الآية 27 27-28 إصحاح 9، إصحاح 9 رسالة بولس إلى العبرانيين آية 27 و28. نقرأ الآية اللي قبليها كمان برضو حلوة خالص، بيقول كده: فإذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، ولكن أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. المسيح جه عشان يبطل الخطية بذبيحة نفسه، هو يذبح بدل الذبائح الدموية اللي كانت في الظهر في العهد القديم اللي ما كانش ليها قيمة، هو يذبح ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، يعني بعد المسيح ما اتصلب عشان يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. يبقى هو جه مرة وهيجي مرة تانية للخلاص الذين ينتظرونه، وللدينونة للناس ايه اللي ما مشيوش معه. يبقى مرة والتانية للدينونة على طول كده. الشاهد ده حلو قوي، ياريت كلنا نفتكره. اصحاح 9 من رسالة بولس الرسول العبرانيين الآية 27 و28. الأربع حيوانات، نرجع بقى لإصحاح 4 من رؤيا يوحنا اليهودي الآية 8، بيقول إن الأربع حيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها من داخل، ومن داخل مملوء عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. مفيش مجيء تاني بعد كده، مجيئه التاني بقى هو الفاينل ده للدينونة. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ الكرامة والمجد والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قال الأربعة وعشرين قسيسا دولت لما يشوفوا الأربع حيوانات الحاملين العرش الإلهي بيعطوا هذا التسبيح وهذا المجد، قال ما يملكوش نفسهم بقى، يقوموا ساجدين هم كمان. والسجود نوع من التسبيح والشكر والتمجيد لله والاعتراف بعظمة عمله. فتبص تلاقي 24 قسيسا يسجدوا أمام الجالس على العرش ويعطوه كل مجد وكرامة، وتلاقي كنيسة بتعلمنا في صلاة أبانا الذي نقول: لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك وإيه؟ والقوة والمجد والبركة إلى الأبد أمين. صلاة الشكر نقول له: يليق بك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والكرام والعز والسجود إلى الأبد أمين. الصلوات ده هي يعني لو بصينا كده على سفر الرؤية هنلاقي فيه صلوات وتسبيحات حوالي 20 تسبيحة بالإضافة للتسبيح اللي قلناها المرات اللي فاتت، هنلاقي حوالي كلهم على بعض يعني حوالي 20 تسبيحة الكنيسة حطتها في صلواتها وبتعلمها لنا عشان نبقى احنا من دلوقتي بنتعلم لغة السمائيين، لغة التسبيح، نتعلم ان احنا نعترف بفضل ربنا وعظمة محبته لضعفنا، واحنا ضعفة كده والخطية مخيبانة، قال برضه هو بيحبنا لأننا ولاده، وبيقول بكرة ولادي يكبروا بكرة أولادي يغلبوا، بكرة أولادي يتعلموا الحرب، وإيديهم تتشدد. صح. الخامس بقى هنلاقي فيه وصف جميل قوي عن بداية الختوم السبعة. صح. السادس هو اللي بيتكلم بقى عن الختوم لما تتفتح. صح. الخامس بيقول كده: ورأيت عن يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا، ومن داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا، لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبع. يعني إيه يفتح السفر ويفك ختومه السبع؟ هو الموضوع مش تفسير. يعني لو تاخد بالك كده في الآية واحد يقول سفر مكتوب من داخل ومن وراء مختوم بالسبع ختوم، مكتوب من وراء ومن قدام. يعني ايه؟ قال من وراء يعني العهد القديم، ومن قدام يعني العهد الجديد والنبوات اللي لسه ما تمتش، ومختوم بسبعة ختوم يعني غير مفهوم، غير مفهوم. ومش بس غير مفهوم، لكن محدش يقدر، اصل اللي يفك الختوم يبقى معناها هو هيتمم النبوات اللي موجودة في السفر المكتوب اللي من قدام ومن وراء. مين يقدر يتمم النبوات المكتوبة في العهد القديم؟ لو تبص على العهد القديم تلاقي فيه نبوة واحدة مهمة جدا، هي محور العهد القديم كله. ايه؟ قال يوم ادم ما اخطأ ربنا قال له كده: يأتي نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. ده العهد القديم، ده كل العهد القديم ببساطة شديدة جدا. مين يقدر يسحق رأس الحية؟ واحد بس القادر على كل شيء، المسيح إلهنا، واحد بس. عشان كده مش موضوع فتح الختوم يعني تفسير ولا شرح ولا زي ما احنا لا لا لا، ده مش كده. فتح الختوم يعني تتميم النبوات المختومة اللي محدش يعرف امتى النبوات دي تتم. عشان كده يوحنا كان يبكي وكان زعلان قوي، لان يوحنا فاهم ان الكلام ده معناه ايه. عشان كده يقول كده في الآية خمسة: فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي. هو الإنسان ضعيف كده، لما خطيته تغلبه يقوم كل اللي حلته يبكي على خطيته، كل اللي حلته. لكن هل يقدر ينجي نفسه من الهلاك الأبدي؟ لا، ما يقدرش. فبص لقى واحد من السمائيين، واحد من الشيوخ الأربعة وعشرين، واحد من القسوس الأربعة وعشرين. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختوم السبع. هو درجانا، هو ده، هو المسيح إلهنا اللي يقدر يقف قدام عدونا الشرير، ويقدر يحارب عنا، ويقدر يساعدنا ان احنا نغلب. وبعدين لسه يحنا ملخوم في المنظر اللي شايفه في السماء ده: ورأيت فإذا في وسط العرش والأربعة والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. القرون رمز للقوة، والسبعة الأرواح اللي هي قلناها برضو قبل كده في مرات كثيرة. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة وعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا، الذي مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. هو ده الوحيد. لما أخذ السفر تمت كلمة الآب لما قال: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. قال السمائيين لما شافوا المنظر ده سجدوا قدام الخروف اللي هو مستعد أن يذبح، اللي هو ذبح في الماضي، وهو لما شافوا المنظر ده قال سجدوا له. كل السمائيين سجود تسبيح وفرح. إذا كان السمائيين اللي ما انتفعوش بخلاص المسيح، السمائيين دول محتاجين خلاص المسيح. اللي محتاج خلاص المسيح هو كل إنسان عمل خطية. حتى تبص تلاقي الست العذراء تقول إيه: تبتهج روحي بالله مخلصي. مخلصك من إيه يا ست عذراء؟ قال مخلصي من خطية آدم. حتى الست العذراء محتاجة لخلاص المسيح. أيوة محتاجة لخلاص المسيح، عشان كده تقول بالبق المليان كده: تبتهج روحي بالله مخلصي، مخلصي من الخطية والموت. إذا كان الملائكة اللي ما انتفعوش من خلاص المسيح بيسبحوا ربنا هذا التسبيح العظيم على محبته، يبقى احنا البني ادمين التراب الخطاة اللي ملك المجد نزل من علو سماء عشان يموت عشان حقير زي، يبقى انا مفروض اسبحه واشكره واحمده ومجده قد ايه؟ شوف انت بقى، شوف بقى احنا واجب علينا، مش واجب يعني فرض، مش واجب يعني فرض او مفروض عليا، لا، ده واحد انقذك من الموت. يعني هتبص تلاقي هنا في الآية 10، آية 10، الآية 9، آية 9 يقول كده: وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبح واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وبعدين الآية 10: وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. نملك على الأرض يعني إيه؟ يعني نبقى إحنا ملوك الأرض. طوبى للودعاء لأنهم إيه؟ يرثون الأرض. أرض يعني إيه؟ قال يبقوا يعني على الأرض كده حاجة كبير. تخيل واحد يملك الأرض دي كلها، لما واحد يملك شارع ولا شارعين يقولوا ده راجل عظيم أوي، ده شركة كبيرة أوي. طب واحد يملك الأرض كلها بما في باللي عليها بقى يبقى إيه؟ حاجة كبيرة أوي أوي. تخيل ربنا نقلنا، يعني إحنا ذبح واشترانا من كل لسان وشعب وأمة، واشترانا يعني ايه؟ مين اللي بيتباع وبيتشرى؟ العبد. العبد ده هو اللي يتباع ويتشرى. لكن هو لما اشترانا ما خلناش عبيد عنده، قال لا اعود اسميكم عبيد بل ابناء وورثة. ابناء وورثة يا ربي، ده كتير قوي، كتير قوي علينا. نحن واحد كده اترفع من عبد الى شريك في الملك، شريك في الملك. جعلتنا ملوك وكهنة لله ابيك. ايه ده يا رب؟ ايه المحبة دي؟ عشان كده اذكر واحد كبير في السن كده كان عندنا في اسكندرية، كان بيقول، والراجل ده يعني الكلمة اللي هو بيقولها، كان بيقول لو قعدنا نقول ربنا نشكرك ونمجدك ونسبحك 24 ساعة في اليوم مش هنوفي حقه. ليه؟ انت ما تعرفش يعني ايه عبد، لانك طلعت ملك من صغرك كده، طلعت من صغرك لقيت روحك ملك كده. يجي ابليس كده بكل سلطانه يقرب لك طفل صغير يرشم عليه علامة الصليب كده يهرب. الشيطان ده الجبار ده، الاسد ده اللي بولس بيقول اسد يقول يلتمس ان يبلع واحد، الاسد ده يهرب من عيل يرشم علامة الصليب بس كده. تخيل القوة والجبروت والملك اللي ربنا اداه لبني البشر. وانا لما ابقى اعتراف يقول لي حبيبي بقى اصلي باكر والغروب والنور، بس عنديش وقت ابونا، بس انا مش فاضي، انا مش عارف ايه. ايه ده؟ ده تسمي ايه؟ ده تقول عليه ايه؟ ده تقول عليه مش عارف هو اخد ايه، مش عارف المسيح عمل له ايه، مش عارف الذل اللي كان فيه ابائنا، وبعدين الكرامة اللي احنا اتولدنا. يعني عارف لما اقول لك واحد اتولد كده في معلقة في بقه معلقة ذهب، احنا اتولدنا كده في بقنا معلقة مش ذهب، معلقة فيها دم المسيح، تبقى ايه المعلقة دي؟ شوف انت، مش عارف اقول. لكن السمائيين كلهم لما شافوا المسيح الحمل مستعد ان هو ياخد السفر ويفتحه ويفك الختوم السبعة، يقوم يقول ايه؟ سجدوا وكان عددهم ربوات ربوات الوف الوف، الآية 12، قائلين بصوت عظيم مستحق ان هو الخروف المذبوح ان يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها، سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والمجد والكرامة والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والشون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. تسبيحة ديت هتلاقي في آخر الصيام الكبير كده في أسبوع الآلام، وهتلاقي الكنيسة كلها بتعيش أسبوع الآلام، تقول سوك تاتي جوم نمبي او، لك القوة والمجد والبركة يا عمانوئيل إلهنا. الكنيسة جابت الكلام ده منين؟ من هنا، لأن هو ده الوقت اللي فيه الخروف ذبح، واشترانا لله أبيه من كل لسان وشعب وأمة، وأعطانا ملك ومجد وكرامة ما ادهاش لحد من السمائيين أبدا. كرامة اللي احنا خدناها، صدقوني الواحد بيقول يا ربي يا ريتك يا ربي تكشف لنا